بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد في الخبر أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام لما حضرته الوفاة استدعى ابنه الحسن والحسين وأعطى الحسن كتبه وسلاحه وقال: إن رسول الله استدعاني وأعطاني هذه الكتب والسلاح وأمرني أن أدفعها إليك يا بني يا حسن، وأن تدفعها إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان سبل معرفة الإمام عليه السلام. سوف نحاول في هذا الحديث أن نتعرض إلى بعض العلامات التي عينتها الأحاديث الشريفة للتعرف على الإمام المعصوم، ونجيب على أحد الأسئلة التي تطرح عادة في ذكرى دفن الإمام الحسين عليه السلام وقضية تغسيل الإمام السجاد له، وأن الإمام لا يغسله إلا إمام، وما يثير ذلك من أسئلة في هذا الصدد. أصل لزوم التعرف على الإمام مما يقتضيه معرفة الإنسان المؤمن والمسلم بأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث بهذا اللفظ وبغير هذا اللفظ مما يؤدي نفس المعنى هو من الأحاديث التي تكاد أن تكون متواترة، وأصل هذه الفكرة من الأفكار التي تكاد تكون ضرورية عند المسلمين على اختلاف مذاهبهم. أن الإنسان الذي ليس له إمام لا يبايع إماما، لا يعرف إماما، على اختلاف هذه التعابير الواردة في الأحاديث، نتيجتها أن يموت ميتة ضلال أو ميتة جاهلية أو ما شابه ذلك. فهذا المعنى يكاد يكون ضروريا عند المسلمين. يعلم الإخوة والأخوات حفظهم الله جميعا أن هناك فرقا بين الأمور النظرية وبين الأمور الضرورية. هناك أمر نظري، مسألة من المسائل الفقهية أو العقائدية تحتاج إلى برهان وإثبات، وفيها أخذ ورد وموافق ومخالف، ككثير من بل ككل المسائل التفصيلية في الفقه تقريبا أو أغلبها هي من هذا النوع. قسم من القضايا العقائدية أيضا هي من هذا النوع، فيها أخذ ورد وموافق ومخالف، وهذا يستدل وذاك يرد الدليل. هذه نسميها مسائل نظرية في مجال لإعمال النظر فيها والتردد والاستدلال ورد الاستدلال. وهناك مسائل ضرورية، يعني انتهى أمر البحث فيها بحيث أصبحت لا مجال للحديث فيها نفيا أو إثباتا، أصبحت مسلمة لا مجال لردها ولا تحتاج إلى إقامة دليل عليها، صارت من المسائل المسلمة بل ضرورية. هذا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل من المسائل الضرورية عند المسلمين، أن من مات لا يعرف إمام زمانه فهو يموت ميتة ضلال. إذا كان الأمر كذلك فلا بد على الإنسان لكي لا يموت ميتة ضلال أن يتعرف على إمامه، أن يبحث عنه، أن يجد الطريق إليه. الإمام مو هو يجي إلى كل واحد يقول له ترى أنا إمامك، وإنما هي مسؤولية الإنسان المؤمن أن يتعرف على هذا الإمام. فالإمام له مسؤولية أخرى سيأتي الحديث عنها. فيلزم على الإنسان أن يتعرف، أن يسلك الطرق، أن يفتش حتى يعرف هذا الإمام الحق الذي أمر بالاقتداء به واتباعه. من الجهة الأخرى طبعا ما لازم يكون الإمام مثل الألغاز، مثل المعادلات الرياضية الصعبة، وإنما لا بد أن يكون هناك علامات، إشارات توضح طريق الإنسان السالك إلى معرفة إمامه، وإلا إذا صارت لغز وصارت غير ممكنة الفهم وصار الأمر لا يمكن أن يتعرف على الإمام إلا القليل النادر، هذا يضيع الغرض من نصب الإمام. الإمام منصوب من الله عز وجل لهداية الناس إلى الشريعة حتى تتحقق مصالحهم الدنيوية بها وفوزهم الأخروي. فإذا ما حد يقدر يعثر على الإمام، ما إله علامة ما نقدر نهتدي إليه، فات هذا الغرض. ليش مخلين إمام وليش ناصبين هذا الإمام ما دام لا يمكن الوصول إليه أو يعسر الوصول إليه؟ لذلك كانت قضية معرفة الإمام من القضايا التي مع شيء من البحث والتفتيش يستطيع الإنسان المسلم الوصول إليها. تجي هنا قضية علامات الإمام، هناك عدد غير قليل من العلامات التي جعلتها الشريعة المقدسة للإنسان المسلم حتى يصل إلى معرفة إمامه، إشارات ضوئية ومرورية وغير ذلك، إذا اتبعها الإنسان توصله، ومو واحدة، يعني مو طريق واحد، حتى لو ما عرفه لو أخطأ الوصول إليه يتيه، لا، علامات كثيرة، طرق متعددة، أشكال مختلفة من الإشارات، حتى يستطيع الإنسان لو تخلف عن علامة، لو لم يفهم علامة، يهتدي بعلامة أخرى. إحنا نسعى هذه الليلة أن نبين جانبا من تلك العلامات. إحدى هذه العلامات وأوضحها هي قضية النص على إمامة الإمام من قبل المعصوم السابق. يعني مثلا نبينا المصطفى محمد ينص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بمختلف الوسائل، مرة يقول هذا وصي وخليفتي فيكم، مرة يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مرة يقول لحمك لحمي دمك دمي سلمك سلمي حربك حربي. هذه إشارات إلى أنك قائم مقامي، بل أكثر من هذا إلى أن نفسك كنفسي وأن طاعتك طاعتي ومعصيتك معصيتي، وعلى هذا المعدل. لاحظوا التعبير هنا وأرجو أن يكون واضح، نحن نعبر عن هذه بعلامات وليست مقومات. الإعلان والنص على الإمام لا يجعله إماما، وإنما يعلن ذلك. فرق، مرة أنا أقول هذا مو إمام بالنص صار إماما، يعني النبي نص عليه فصار إماما، علي بن أبي طالب نص على الحسن فصار إماما، هذا لا. ومرة أخرى نقول هذا علي إمام منصوب من قبل الله عز وجل، معين من قبل الله عز وجل. النبي شنو سوى؟ أعلن هذا النصب، أخرجه، وضحه للناس، أصدر مجموعة كبيرة من الأحاديث حتى أي واحد اللي يريد يعرف هذا الإمام يكون عند هذه الأحاديث، لا أنه بقوله من كنت مولاه فعلي مولاه ذاك الوقت سواه إمام، كلا، حتى إذا صار مسامحة في التعبير يقال نصبه إماما، ليس صحيحا. اللي نصب مو النبي ولا الإمام، الذي ينصب هو الله عز وجل. عندنا رواية جميلة يرويها أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول دار بيني وبين الإمام الصادق سلام الله عليه حديث حول الأئمة والإمامة، فذكرت له إسماعيل. إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، وكان رجلا فاضلا ومحبوبا من الإمام الصادق عليه السلام، لأن عندنا بعض أبناء الأئمة لم يكونوا بهذه المثابة، لكن إسماعيل كان رجلا محبوبا من الإمام وصالحا ضمن أبناء الأئمة. يقول فذكرت، أبو بصير يقول فذكرت لأبي عبد الله إسماعيل، قلت لإسماعيل شلون يعني، شنو رأيك أصير إمام؟ قال يا أبا بصير ليس هذا لنا، إنما هو من الله وحده، مو صوبنا هذه أنه نعين هل ولد أو ذاك الولد، وإنما القضية قضية إلهية، ونحن فيها مصداق الآية إنما على الرسول شنو؟ البلاغ، مو النصب والتعيين، مو جعل جعل هذا الرجل إمام ورفع الإمام عن ذاك، لا، وإنما هو مبلغ لما هو عند الله سبحانه وتعالى. يترتب على هذا فد معنى، وهو أنه لو فرضنا أن علامة من العلامات لسبب من الأسباب تخلفت، إذا علامة ما شفناها لأي سبب من الأسباب، هل يؤثر هذا في إمامة الإمام؟ كلا. ليش؟ لأن هذه ليست مقومة، يعني لما النبي أو الإمام علي يقول ترى ابني يقوم مقامي وله الوصية، لم يكن بذلك منصبا إياه، وإنما معلن عن شيء قائم وواقع. هذا الإعلان تأخر لأي سبب كما سيأتي بعد قليل، ما يؤثر هذا في إمامة الإمام أبدا، لا في إمامة السابق ولا في إمامة اللاحق. خلي هالملاحظة عندك لأنه راح تخدمك في البحث القادم بشكل كبير. فواحد من العلامات النص على إمامتهم عليهم السلام من قبل الإمام السابق، النبي ينص على علي وعلي ينص على الحسن والحسن على الحسين وعلى هذا المعدل. ولذلك من الأبواب المهمة التي تذكر في كتب الأحاديث في حياة وسيرة الأئمة، واحد من الأبواب المهمة النص على إمامته، زين، هذا واحد من العلامات. علامة أخرى الوصية إليه، الإمام السابق أو المعصوم السابق يوصي إليه بوصايا، مجموعة الأشياء الخاصة عند المعصوم السابق تنتقل إلى المعصوم اللاحق بوصية من الوصية، هي إحدى علائم معرفة الإمام. جينا إلى إمام عنده 5 أولاد، نجي نشوف إلى من أوصى، هذه واحدة من العلامات، أوصى إلى فلان، خلاه وصية في الأمور. طيب، وهذه عادة هي شيء عرفي، يعني أنت كأب إذا الله أعطاك العمر الطويل المقرون بالصحة والإيمان والعمل الصالح إن شاء الله، وبعد مدة فكرت في أن تكتب وصية، مع أنه مستحب من الآن يبادر الإنسان حتى لو هو شاب. عادة الإنسان عندما يجعل وصيا ويوصي إليه يختار منه أفضل أبنائه، عادة هكذا، إما لرشد فيه أو لتحمل مسؤولية أو لإيمان. إذا هذا الشخص كان الكبير يوصي إليه، الصغير هم يوصي إليه، عادة هكذا الأفضل يختار الإنسان أفضل أبنائه عادة ما لم يكن مانع يمنع للوصية إليه. الإمام السابق المعصوم السابق يختار الإمام اللاحق وصيا له دون غيره، لأن فيه الترجيح، وهي أيضا تعتبر من العلائم، إلا إذا كان هناك ظرف من الظروف يمنع ذلك. يصير هذا، حصل هذا في زمان الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق عاش في زمان المنصور الدوانيقي، وفي آخر فترات الإمام الصادق اللي استشهد فيها تشنج الذي مارسته السلطة العباسية على خط أهل البيت كان كبيرا جدا. دخلت في معركة مع بني الحسن، سجنت هؤلاء، قتلت محمد النفس الزكية، قتلت إبراهيم، طاردت إدريس، سجنت عدد كبير منهم في المطبق، هدمته عليهم عذاب ومشاكل. اقرأ مقاتل الطالبيين من أحلك، كتاب مقالب الطالبيين من أحلك الفترات سوءا كان زمان منصور العباسي، فجائع فيه صارت. فذيك الفترة كانت فترة تصعيد، ويكفيك أن الإمام الصادق على الرأي المشهور تم اغتياله بالسم من خلال أجهزة الدولة العباسية. طيب، في مثل هالوقت المتصاعد لو أوصى الإمام عليه السلام إلى الإمام الكاظم وحده وصية واضحة وظاهرة وأعلن عن إمامته، يمكن يكون هذا فيه خطورة. لذلك الإمام الصادق كان ذكيا، أول ما استشهد الإمام الصادق أرسل المنصور العباسي إلى والي المدينة أن انظر إلى من أوصى جعفر بن محمد، قدمه فاقطع عنقه. نريد نقطع من الساس، احنا الان صادق خلصنا من عنده، جينا واحد مكان هذا الشيء لجتفه. انظر الى من اوصى فاقطع عنقه. راح هذا الوالي المدينه بحث، قال له الوصيه اللي تركها جعفر بن محمد هذه هي، اوصى فيها الى 5 اشخاص، اوصى الى ابنه الكاظم، وأوصى إلى ابنه عبد الله اللي يكنى به، قال أبو عبد الله ابن هذا عبد الله الأفطح، وأوصى إلى أبو جعفر المنصور، وأوصى إلى والي المدينة، وأوصى إلى زوجته حميدة. فرسل الوصية إلى المنصور، قال هذا بعد ما ممكن أن نجي نقتل أبو جعفر المنصور لأن الإمام أوصى إليه، لو نقتل والي المدينة ما ندري الآن من هو الوصي الحقيقي بين هؤلاء. على الأقل ما ندري هل وصية ابنه موسى الكاظم أو ابنه عبد الله المعروف بالأفطح أو حتى زوجته حميدة. طيب، الوصية علامة من العلامات، ما لم يكن هناك مانع منها، مانع سياسي أو أمني أو غير ذلك، كما حصل في أيام الإمام الصادق عليه السلام هذه الوصية. وإلى هذا يشير الحديث الذي قدمنا ذكره، أن أمير المؤمنين عليه السلام جمع الحسن والحسين وأبناءه في آخر أيام حياته بعد ضربه من قبل ابن ملجم، وعلم الإمام الحسن الكتب والسلاح، وأوصى إليه بوصاياه، وقال لقد استدعاني أو استدناني رسول الله محمد. وأيضا فعل معي نفس الفعل هذا، أعطاني الكتب والسلاح وأوصاني بوصيته وأمرني أن أسلمها إليك، وأنا آمرك أن تسلمها إلى الحسين إذا حضرتك الوفاة. الرواية هكذا توصل إلى الإمام الباقر عليه السلام اللي فيها أيضا ذيل، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر علي بن الحسين أن يبلغ ابنه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من النصوص على إمامة الأئمة. تدرون عندنا عدد من النصوص اللي تذكر الأئمة الاثني عشر كلهم، واحد منها ما جاء في رواية صحيحة السند في ذكر ما يقرأ في سجدة الشكر، سجود بعد الصلاة تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي إماما وبالحسن إماما وبالحسين إماما، هكذا إلى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه رواية معتبرة صحيحة من حيث السند، وجاية في مكان مناسب جدا مخلوطة بأمر عبادي، وهو أنها تقال في نهاية الصلاة. فعندنا نصوص على كل الأئمة جملة، وعندنا أيضا نصوص على كل واحد واحد. وأيضا خبر جابر بن عبد الله الأنصاري قال عندما دخل على فاطمة الزهراء عليه السلام في منزلها وجد عندها لوح مكتوب فيه أسماء، فقرأ فإذا فيه أسماء الأئمة عليهم السلام الاثني عشر من علي إلى الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف. واحد من أيضا العلامات الوصية، أكو هناك علامات أخرى تذكرها رواية ثانية عن الإمام الرضا عليه السلام، يقول للإمام علامات: أن يكون أكبر ولد أبيه، ويكون فيه الفضل والوصية، ويقدم الراكب أو الركب فيقول إلى من أوصى فيقال إلى فلان. واحد أن يكون أكبر أولاد أبيه، في رواية ثانية إلا إذا كان ذا عاهة، يمكن يكون كبير من حيث السن ولكن فيه عاهة، العاهة نقص، والإمام المفروض أنه كامل من جهة الخلق ومن جهة العلم ومن جهة الأخلاق، ما يصير فيه نقص الإمام، وإلا كان بعض آحاد الناس أفضل من عنده. إذا الإمام في نقص خلقي واحد من الناس يصير أكثر كمالا منه في خلقته، هذا مو صحيح. وهذا اللي خلى قسم من الناس يعرفون أن الإمامة لا تكون في عبد الله الأفطح، الإمام الصادق عليه السلام ولده الأكبر عبد الله اللي قلنا يكنى به، قال أبو عبد الله الصادق الأكبر هو هذا عبد الله، ما صارت فيه الإمامة مع أنه شنو الأكبر. لماذا؟ لأنه كان أفطح الرجلين، وهذا عيب خلقي يمنع من أن يكون هذا الإمام إماما، أن يكون هذا الرجل إماما. إمام ما يصير أن يكون أعمى مثلا، قد يكون عامة الناس بعض من هم كفيف البصر أفضل من المبصرين عند الله تعالى، ولكن هذا من شروط الإمام أن يكون كاملا، أن لا يكون مثلا عقيما، ربما إنسان لا يولد له أولاد ومع ذلك هو من أقرب المقربين إلى الله عز وجل، لكن في الإمامة لازم ما يكون هذا. ولهذا بعضهم احتج على الإمام الرضا لما تأخر إنجابه، الإمام الرضا تأخر عنده الإنجاب الإمام الجواد جاء به وفي فترة متأخرة، ولذلك وصلته الإمامة وعمره الصغير. فبعضهم كان يحتج عليه أنه إحنا عندنا ضمن عقائدنا أن الإمام لازم يكون كامل، وأنت ما عندك أولاد، يعني بالتالي غير منجب، وعدم الإنجاب بالنسبة إلى الإمام يعتبر نقص، والإمام لا يكون ناقصا، إذن أنت مو إمام. فأن يكون أكبر أولاد أبيه إلا إذا كان ذا عاهة، واحد، واثنين أن يبقى بعده، وإلا إذا ما رح يبقى بعده لا يمكن أن يكون إماما. هاي كربلاء، علي الأكبر الشهيد أكبر سنا من الإمام زين العابدين عليه السلام، وكان له فضيلة عالية، أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله، ولكن هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى، مو هذا هو السبب الوحيد، لكن هذا لن يبقى بعد أبيه الإمام الحسين، سيسبقه في الشهادة. فحتى لو توفرت فيه الصفات ما ينفع أن يكون إماما بعد أبيه. زين، أن يكون الأكبر من أبيه، أن يكون أكبر ولد أبيه، أن تكون فيه في أن يكون فيه الفضل، الحالة العلمية المتميزة والمتفوقة التي يختص بها الأئمة تكون عنده مو عند سواه، وهذا واحد من العلامات المهمة اللي يقع فيها الآخرون في موقع التحدي. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، واللي كان يستعمل هذا في بعض الحالات، أن يجلس الإمام ابنه مجلسه، يقول له تفضل تصدى. طيب، لأن العلم اللي عنده المفروض هو أيضا عند ولده. أرسل معاوية رجلا كما في الروايات عندنا إلى الكوفة، جاء إلى الإمام أمير المؤمنين وقال له يا أبا الحسن أو يا أمير المؤمنين، أنا عندي مسائل أريد أسألك عنها. فقال له أمير المؤمنين، هذه مو مسائلك، هذه مسائل أرسلها ملك الروم إلى معاوية ابن أبي سفيان، ومعاوية ما وجد جواب إلها ودزك إلينا، بس ما في مشكلة. طيب، فقال له اذكر لي 10 أشياء بعضها أشد من بعض، واذكر لي كذا واذكر لي كذا. فعدد من الأسئلة الإمام أمير المؤمنين أشار إلى الإمام الحسن عليه السلام وقال سل ابني أبا محمد، سأل ابني أبا محمد، اللي جاوبك هو هو الصحيح، نفس الكلام اللي أنا راح أجاوبه هو سيجيبك عليه. هذه أيضا من العلائم التي تشير إلى إمامة هذا الشخص، أن الإمام السابق يقيم ابنه مقامه ويعلن هذا إلى الناس. الإمام الرضا عليه السلام كان عندما يحضر أعيان شيعة أهل البيت عليهم السلام عنده يشير إليهم، يقول هذا ابني أبو جعفر، أبو جعفر الجواد محمد صلوات الله وسلامه عليهم، هذا ابني أبو جعفر، نحلته كنيتي، عفوا، أعطيته علمي وأقمته مقامي وأجلسته مجلسي. هذا علمي موجود عنده، وأيضا هو يتصدى إلى نفس ما تصديت إليه، يقعد ويجلس في نفس المجلس اللي أنا أجلس فيه. فاسألوه عما بدا لكم، أي سؤال عندكم لا تسألوني اسألوه. هذا أيضا من العلامات على إمامة الشخص. أكو من العلائم التي تذكر أنه يتولى أمر تجهيز أبيه بعد موته، وهذا وارد في حديث عن الإمام السجاد، عن الإمام الباقر، عن أبيه السجاد أن الإمام إنما يغسله إمام مثله، والتغسيل هنا بمعنى التجهيز بشكل عام. أيضا رواية أخرى عن وهي معتبرة من حيث السند عن الإمام الرضا عليه السلام فيها هذا المعنى أن الإمام لا يغسله إلا إمام مثله. فيجي هنا سؤالان، السؤال الأول أن بعض الأئمة على أثر حوادث معينة لم يظهر أنهم غسلوا من قبل أبنائهم الأئمة، ألا يخدش هذا في إمامة الإمام السابق أو الإمام اللاحق؟ لأن هذا إمام لازم من صفاته أنه يغسل الإمام الذي بعده، يغسله الإمام الذي بعده، فراح يصير إشكال على المغسل وعلى المغسل، هذا واحد. والسؤال الثاني اللي يجي أيضا بالنسبة إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، من يغسل الإمام الحجة؟ إذا ما يغسله إمام فترجع المشكلة، إذا يغسله إمام فنصير 13 مو 12، من هذا الإمام الذي يأتي بعد الإمام الثاني عشر؟ ماكو إمام وراء الحجة عجل الله فرجه، هو خاتم الأمة والأوصياء. نرجع هنا إلى الفكرة التي قلت لكم إياها، وهي أن هذه علامات وليست مقومات وصفات، فلو تخلف بعضها لسبب من الأسباب فلا يؤثر ذلك في إمامة الإمام لا السابق ولا اللاحق، غاية الأمر إحدى العلامات لسبب من الأسباب تأخرت، روح دور في بقية العلامات، عندك 10 إشارات مرورية تهديك إلى هذا الموقع، واحدة انكسرت، واحدة انكسرت مو معنى ذلك أن ذاك الموقع طار وانفنى، وإنما هذه العلامة هذه الإشارة ما تقدر تعتمد عليها الآن، اعتمد على الإشارة الثانية والعلامة الثانية. هنا أيضا نفس الكلام، مو أن إذا ما غسله إمام مثله فليس بإمام، أو إذا هو ما غسل الإمام اللي قبله فليس بإمام، احنا قلنا هذه كلها علامات، كونه إمام من وين؟ من الله عز وجل، نصبه وتعيينه واختياره من الله عز وجل، غاية الأمر هذه لافتات، هذه طرق للوصول، هذه علامات حتى إحنا نهتدي بها، فلو لسبب من الأسباب قلعت علامة من العلامات فلا يتغير أمر الإمامة لا بالنسبة إلى المغسل ولا بالنسبة إلى المغسل، لا بالنسبة إلى السابق ولا بالنسبة إلى اللاحق. طيب، يضاف إلى ذلك أن هذه الروايات إنما الروايات التي تقول أنه لم مثل إمام الرضا ما غسله الإمام الجواد، ما تولى أمره الإمام الكاظم، ما تولى أمره مثلا الإمام الرضا، الإمام الحسين ما تولى أمره الإمام السجاد، إنما هي مبنية على الظاهر، صحيح؟ أما إذا نقلت الأمر إلى الجانب الغيبي الذي هو جزء مهم في الإمامة، أصل التعيين والنصب هو أمر غيبي، طيب؟ إذا نقلت المسألة إلى ذاك الوادي فيكون الأمر عاديا. عندنا أحد الاستشهادات التي استشهد فيها الإمام الرضا عليه السلام للرد على الواقفة، واقفة قالوا أنت يا علي بن موسى لست إماما، ليش؟ لأنكم تقولون أن الإمام لا يغسله إلا إمام، وأنت كنت في المدينة وأبوك في بغداد حين وفاته، فإذا ما غسلت، إذا أنت مو إمام. هذول غفلوا عن أن هذه علامة وليست شنو؟ مقوم. الحالة الطبيعية إذا لم يمنع منها مانع أن يتصدى الإمام المعصوم إلى تجهيز أبيه، وهذا يكون إحدى العلامات على إمامته هو، لا تؤثر في إمامته ولا تؤثر في إمامة من سبق، ما لها ربط، وإنما فقط إشارة وعلامة. لو فرضنا كان الإمام الجواد عليه السلام في مكان والده في طوس في خراسان، ولكن انسجن، لأنه هذا أحد الإشكالات، قالوا له أنتم مو تقولوا أنه أيضا لا يغسله إلا إمام، الجواد كان في المدينة والرضا كان في خراسان، شلون غسله شلون جهزه؟ إذن الجواد ليس بإمام أو الرضا ليس بإمام أو اثنيناتهم. هم غفلوا عن هذه الجهة، من أن هذه ليست مقومات، ليست صفات الإمام، وإنما علامات خارجة عن موضوع الإمامة، علامات وإشارات فقط. وبهذا أيضا يمكن الجواب على موضوع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنه ليش الإمام المهدي منو يغسله؟ أكو فد جواب أجاب به يعني بعضهم، ولا أرى يعني فيه، لا أرى له داعيا هذا الجواب. قال بعضهم الإمام المهدي من يغسله؟ بناء على موضوع الرجعة، وأن الأئمة يرجعون إلى عالم الدنيا، فالذي يجهز الإمام المهدي هو الإمام الحسين عليه السلام. زين، نسأل بعدين سؤال، أنه خوب ذولا يبقون له يموتون الأئمة اللي يرجعون، يموتون من يجهزهم؟ ترجع نفس السالفة. الجواب الصحيح هو ما ذكرناه، من أن هذه علامة للإمام اللي بعده. الريد إحدى العلامات على إمامة الإمام الباقر والظروف عادية، نشوف من غسل الإمام السجاد، رأينا أن الإمام الباقر هو الذي جهزه، نقول هذه فيها دلالة وإعلان على إمامة الإمام الباقر. الإمام المهدي ما نحتاج، لأنه ماكو وراه إمام، فلا نحتاج إلى هذه العلامة أصلا. ما نحتاج إلى علامة تغسيل والتجهيز، لأنه لا يوجد بعده إمام، وبالتالي حتى لو واحد إجا غسله ما نحتاج، حتى لو غسله غير معصوم ما نحتاج إحنا إلى هذه العلامة، لفرض أن الإمام انتهت عند هذا الحد. إضافة إلى ذلك، هي تتحدث عن الحالات الطبيعية، مما ينقل حتى لا تروح الفكرة أيضا، الإمام الرضا عليه السلام كان متنبها إلى أن مخالفي أهل البيت راح يحتجون في هذا الموضوع، فأخبر أحد أصحابه واسمه هرثمة، قال له أنا راح أتوفى وراح أدفن في هذه البقعة الفلانية قريب من قبر هارون العباسي، وسيقول لك المأمون ألستم تزعمون أن الإمام عندكم لا يغسله ولا يجهزه إلا إمام مثله؟ فإذا كان كذلك فمن جهز علي بن موسى الرضا؟ طيب، يعني كأنما يريد شنو؟ ينقض عليه ويلغي هذه الفكرة. فقل له نعم نؤمن بذلك، ولكن إذا تعدى متعد ومنع من ذلك فماذا نصنع؟ وفي هذا إدانة لمن؟ للخلافة العباسية. طبعا إحنا توجيهنا للكلام أن الأمر غيبي وأن الإمام الجواد عليه السلام وصل لتجهيز أبيه، لكن هذا الكلام لا يعترف به مثل المأمون، فلا بد من الإجابة عليه بجواب يناسب عقليته. يقول له هذه علامة من العلامات في الظروف العادية، أما إذا واحد إجا حاكم ظالم ومنع من هذا الأمر شو نسوي؟ نخوض معركة علشان هذا حتى يقتل الإمام اللي بعده؟ ما نسوي هذا. إحدى العلامات تأخرت وبالتالي لم تحصل، نروح ندور على باقي العلامات الموجودة. وقد استدل الإمام الرضا عليه السلام ونقض على الواقفة، الواقفة اللي قالوا ترى موسى بن جعفر ما مات طمعا منهم في الأموال، قالوا موسى بن جعفر ما مات وعلي بن موسى الرضا ليس إماما، فإحنا مو مطلوب منا أن نسلم الأموال إلى علي بن موسى. زين، شنو دليلكم على ذلك؟ قالوا موسى بن جعفر مات في بغداد وأنت في المدينة فما جهزت، إذن لست بإمام. فقال لهم إن الذي مكن علي بن الحسين السجاد وهو في السجن في الكوفة من أن يأتي إلى كربلاء فيلي أمر أبيه مكنني من أن آتي إلى بغداد حتى ألي أمر والدي. يعني أنا إذا نحسبها بالسهولة والصعوبة الأمر عندي أسهل، لأن علي بن الحسين كان مسجون على الأقل تحت الرقابة، مقيد بالأغلال، عليه حراس، ومع ذلك الرأي المعروف بين الإمامية أنه جاء إلى كربلاء وتولى تجهيز أبيه الحسين. إذا كان ذاك وهو بتلك الحالة في السجن مقيد عليه الحرس ومع ذلك وصل إلى تجهيز أبيه، فأنا اللي مطلق السراح أقدر على أن آتي إلى بغداد ما دام الأمر غيبي، آتي إلى بغداد فأتولى أمر أبي، وبالتالي هذا الكلام مالكم لا معنى له. الرأي المعروف عندنا الإمامية علماء وتابعيهم أن الإمام السجاد عليه السلام هو الذي تولى تجهيز الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأنصاره في كربلاء في يوم 13 من شهر محرم الحرام سنة 61، عندما جاء من الكوفة إلى كربلاء. الكوفة في الحالة العادية إذا كان رجل يركب فرس ويمشي بشكل سريع ما بين 3 إلى 4 ساعات يقطع هذه المسافة، احنا نعتقد ان الامر غيبي مع سهولة الامر بالطريقة الطبيعية. فجاء الامام عليه السلام ضمن هذه الطريقة والمعادلة الى كربلاء لتجهيز والده وانصاره. على الطرف الاخر كما تعلمون كان بنو اسد في الغاضرية، حتى انها تنسب اليهم، يقال غاضرة بني اسد، وكانوا موجودين هناك، لكن شردهم عمر بن سعد وأمرهم بالجلاء بعد أن ذهب إليهم حبيب بن مظاهر الأسدي واستنهضهم لنصرة الحسين وأرادوا الاستجابة. وصل الخبر إلى عمر بن سعد فوجههم مفرزة، قال لهم إذا ما تشيلوا من هذا المكان نهجم عليكم وعلى نسائكم قبل أن نبدأ بالحسين، فشالوا وارتحلوا إلى منطقة أخرى، تعدوا عن موقع المعركة إلى جهة أخرى. طبعا فضاء مفتوح، أرض واسعة، وفي الطرف الآخر هناك 30,000 مقاتل من جيش بني أمية وعدد من معسكر الحسين عليه السلام خيول وسيوف وغير ذلك وقتال وصراخ، هذا كله خلال هالمدة رح يتبين. لكن ما مر يوم 11 طلعوا وبالتالي أيضا لجبوا وكذا، يوم 12 أحس بنو أسد أن هناك هدوء، لا توجد هناك أصوات، ما الخبر صاير؟ انتظروا إلى يوم 13 صباحا أرسل بنو أسد نساءهم إلى شريعة الفرات من جهة يجلبون الماء لاحتياجاتهم، ومن جهة أخرى يستطلعون الخبر ونتيجة المعركة وهل أنه انتهى كل شيء أو لا، وشنو هذا الهدوء الغريب الذي يخيم على هذه المنطقة. فجاءت نساء بني أسد إلى قرب شريعة الفرات وبأيديهم القرب، وإذا بهن يرين تلك المشاهد المروعة، تلك الأجساد العارية وتلك الأجساد المقطعة، هذا مكبوب على وجهه، ذاك مكبوب على شماله، هذا مفصول رأسه، تلك ذاك مقطوعة يده، وعلى هذا المعدل فها لهن ما رأينا وبكينا وأعولنا ورجعنا إلى رجالهن وهن باكيات، ينقلن إلى أولئك الرجال ما رأينا في أرض المعركة، ماذا رأيتن؟ إحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة وشفنا جسد مطروح وتركنا حياة، أوصى لكلها مقطعة وتسطع أنوارا، مقطوع حتى خنصرا من شف اليمين، وحسينا ويما ولد مثل البدر نور تلاله، كثر الضرب والطعن ما غير جماله، ما تنحص جروحه مقنطر على شماله، الله يساعد قلوب هل فقدت هالاثنين، وفطر مرايرنا بطل يم الشريعة، فطر مرايرنا بطل يم الشريعة، مذبوح لكن ذبحتي والله فجيع، حتى من الزندين شفينا قطيع، صاحب علم كنا وسلالة هاشمين، قوموا يا معشر الرجال وجهزوا تلك الأجساد وادفنوها في التراب، هل امو نذهب إلى موقع الحادثة؟ احنا ايضا نذهب ونرى ما الذي سيحدث. قام بنو أسد وصلوا إلى تلك الأجساد المقدسة والجثامين الشريفة، تحيروا ماذا يصنعون، هذه الأوصال مفرقة، هذه اليد لهذا الجسد أو تلك، هذا الرأس لماذا، أين رؤوس هذه الأجساد، لم يستطيعوا أن يهتدوا سبيلا. وإذا بفارس قد أقبل من ناحية الكوفة، عظم الله أجرك سيدي يا زين العابدين، جاء إلى حيث مجتمع الأجساد، نادى يا بني أسد احفرونا حفيرة حفر حفرة وإياهم لأبيه الحسين ثم نادى يا بني أسد علي ببارية ماذا تصنع بتلك البارية جاءوا له بها جمع كل وصال أبوه اللي انكسر واللي انهشى حتى قطعت قلبه اللي يستخرجوها ما بقى غير الكريم على الرماح يبرى الحرايا بعد أن جمع وصال أبيه أراد أن يحمله قالوا قد جهدنا على تحريكه فلم نستطع قام الإمام سلام الله عليه قائلا إن معي من يعينني ورفعت جنازة الإمام سلام الله عليه أنا وأنت نشيع الإمام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر حمل الإمام سلام الله عليه إلى أن أدناه من حفرته نزل في تلك الحفرة وأنزل فيها جثمان أبيه قبله في منحره سيدي يا زين العابدين أجريت على أبيك المستحبات لولا يستحب أن يوضع خد الإنسان على التراب هذا مستحب من المستحبات أن يوضع خد الميت على تراب القبر نسأل يا زين العابدين أنتم تعلمون الناس المستحبات ويعملون بها لكن هل فعلت بأبيك الحسين لا لأن الرأس كان يطاف به في البلدان مشهورا على رمح طويل أيوا حسينا ثم خرج من ذلك القبر أهال التراب علي طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر وبدنك الزكي أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مزهرة مشرقة أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد أويل حين ظهر على أبوه حسين والله يعلم بحاله بدال الجفن والتابوت لف بباريا وشا ولم الجسد لمقطع يا وجمع جملة وصالة عجب منا يا على قبره قلبه من شطر شطري لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفين خلاها ياب جنبه والجسد مجموع هذا الجسد وين الرأس رأس على الرمح مرفوع يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد نسألك اللهم وندعوك
اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله.